أبي قد جفاني الكرام ذ سرى جوادك للزمرة الماكرة أخاف التيتم يا والدي. هذه حميدة خايفة من اليتم. ها أخاف التيتم يا والدي وأرقب عودتك الظافرة يا وأصغت لرجع الصدى من أبين. من وين يناديها؟ يجيب من الحفرة الفاغرة بنية قد غادرتني العدا ومسلمة وحيدا بغربتي الجائرة. أفصل لش بعد يا حميدها غريبا ولي على الغريب غريبا أطوف بأبياته تلهب في قلبي الهاجرة ضميا وقفت بباب التي بكتني بحسرتها الزافرة فأجريت دمعي وأوصيتها. شنو الوصية يا مسلم؟ إذا جاءت طفلة الحاسرة فقولي أبوك مضى شاكيا وأغمد في خصمه باترا وفي حفرة الغدر لما هوى ومسلما أتته الضبا والردان صادرا. لما جاء مقتل مسلم إلى كربلاء إلى الإمام الحسين لما جاء مقتل مسلم إلى مولانا الحسين نادى بطفلة مسلم حميدة. لما جاءت حميدة صار الحسين يمسح على رأسها كما يمسح على رؤوس اليتامى. تعجبت حميدة ونادت قلبي كسرت يا غريب الخار. لا غبت هذه الأصوات. قلبي كسرت يا غريب الخار تمسح غريب الغاضرية تمسح على راسي والدمعة جرية بمسحك على راسي ودمع العين همال جنيتي ملكة بهالفعل من قبل يا خليت عبرتي على خدي جارية مسحك على راسي تركت القلب ذايب هذا يا عمي من على سفر طول الغيبة يعودها الله بعجلي ضمها لصدرة والدمع يجري بالأخدود وقالها يا فاطم والدك ما ظنتي شهقة ظلت تنتحيب وبروحه تجود وتنادي عمي لا تفاول بالمنية أمنية كل يتيم ويتيمها سافر عساه يعود ليا فاطم غيبته عنك بطية وانهار 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 حميد عليك تنحب ليل وانهار وبيت اللي اواه انهدم وانهار وانهار وتصيح بصوت يا ابويا قطعت بي يا وتصيح بصوت ابويا قطعت بي صح ونادي ومسلما
لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لأمير المؤمنين عليه السلام متحدثا عن عقيل بن أبي طالب وإن ولده لمقتول في محبة ولدك فتدمع عليه عيون المؤمنين وتصلي عليه الملائكة المقربون. أحببنا في هذه الليلة أن نتحدث عن صاحبها وهو سيدنا مسلم بن عقيل سلام الله عليه للتعرف على شيء من مقامه ولأداء شيء من حقه. هناك مواقف كثيرة لمسلم سلام الله عليه نقلها التاريخ وكتب السيرة إلا أن المجال لا يتسع للحديث حول كل تلك المواقف التي سجلها التاريخ، وإنما نقتصر على موقفين من تلك المواقف، ونحتاج أيضا إلى الاختصار في الكلام عن هذين الموقفين. الموقف الأول هو الموقف الذي رفض فيه مسلم سلام الله عليه قتل ابن زياد عليه اللعنة في دار هاني. مسلم حينما جاء إلى الكوفة رسولا إليها من الحسين عليه السلام نزل في دار المختار ابن أبي عبيدة الثقفي، وبقي في داره إلى أن جاء ابن زياد إلى الكوفة وخطب في أهل الكوفة فهددهم وتوعدهم، فخافوا بعد خطبة ابن زياد انتقل مسلم سلام الله عليه من دار المختار إلى دار هاني بن عروة، باعتبار أن هاني أكثر مناعة من المختار. هاني زعيم مذحج، ويقول المؤرخون إذا ركب طالع يبغى يروح محل ركب معه 4000 دارع وثمانية آلاف راجل، فانتقل مسلم إلى دار هاني. في نفس الوقت نزل في دار هاني شخص آخر وهو شريك بن عبد الله، لا هذا من كبار شيعة أمير المؤمنين سلام الله عليه، ذاك واحد ثاني شريك من كبار شيعة أمير المؤمنين سلام الله عليه، وكان بالبصرة وهو جوية ابن زياد. من جاء ابن زياد من البصرة إلى الكوفة كان شريك وياه، وحاول في الطريق أن يأخر وصول ابن زياد إلى الكوفة، يعني برجاء أن يصلها الحسين سلام الله عليه قبل ابن زياد، فأخره شوية لكن هم وصل إلى الكوفة قبل الحسين. هذا شريك بن عبد الله كانت بينه وبين هاني علاقة شديدة، فمن وصل إلى الكوفة نزل في دار هاني، فأصبح كل من مسلم وشريك ضيفين عند هاني بن عروة. مرض شريك فأرسل ابن زياد رسولا ليخبر شريكا بأنه عازم على زيارته في الليل. قال شريك إلى مسلم إن غايتك وغاية شيعتك هلاك هذا الطاغية، وقد أرسل إلي يريد أن يزورني هذه الليلة، فإذا جاءني فاختبئ أنت في الخزانة، أكو مكان في دار هاني مثل الخزانة، فإذا جلس واستقر به المجلس فاخرج من الخزانة بسيفك واقتله، وبعد قتله اذهب إلى قصر الأمارة فلن ينازعك عليه أحد، بهذا تصبح الكوفة تحت يدك. أنا إذا برئت من علتي رجعت إلى البصرة وكفيتك أمرها. في الليل جاء ابن زياد إلى دار هاني، من جاء يعني من وصل الخبر أنه بالباب قام مسلم واختبأ في الخزانة، دخل ابن زياد وجلس مع شريك وسأله عن علته وأطال الجلوس، شاف شريك ما طلع مسلم من الخزانة، صار يتمثل بأبيات يشير إلى مسلم ليخرج وصار يكرر هذه الأبيات وعينه على الخزانة. هما طلع صار يكرر كلاما ويرفع صوته به، فقال ابن زياد إلى هاني: ما باله؟ أيهجر؟ فقال لهاني: نعم، هو منذ أن صار عليلا صار يهجر ويتكلم بما لا يعلم. بعض الروايات تقول ابن زياد كان وياه مولى إليه، عبد من عبيده، فطن للأمر، أحس بالخطر، فأشار إلى ابن زياد بالنهوض فنهض وخرج. لما خرج، خرج مسلم من الخزانة، قال لشريك: ما منعك من الخروج وقتل هذا الطاغية؟ قال: خصلتان. الخصلة الأولى حديث حدثه علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن الإيمان قيد الفتك ولا يفتك مؤمن. الخصلة الثانية اختلفت فيها المصادر التاريخية، بعض المصادر التاريخية تجعل الخصلة الثانية كراهية هاني قتل ابن زياد في داره، وبعض المصادر تجعل الخصلة الثانية تعلق امرأة في دار هاني بمسلم. تقول هالمصادر: امرأة في دار هاني تعلقت بمسلم وأقسمت عليه أن لا يقتل ابن زياد في دار هاني. هذا الموقف نظر إليه جماعة بنظرة، ونظر إليه العلماء بنظرة أخرى. أكو جماعة نظروا إلى هذا الموقف على أنه موقف غير صحيح، ونسبوا الخطأ لمسلم في هذا الموقف وألقوا باللوم عليه. ليش؟ قالوا هذه فرصة لقتل هذا الرجل الطاغية المستحق للقتل، جدتها الفرصة هذه لقتله بسهولة، فكان عليه أن يقتله، وإذا قتله قضى على المآسي والجرائم التي حصلت بسبب بقائه. لو قاتل كان هل المآسي والجرائم اللي ارتكبها ما صارت. هذه نظرة جماعة لهذا الموقف. العلماء نظروا إلى هذا الموقف على أنه هو الموقف الصحيح، ويقول هذا الموقف من مسلم يدل على فقه ومعرفة بالأحكام الشرعية وحرص واهتمام بتطبيقها. شلون؟ يقول إذا شخص كان قتله غير محرم، غير محرم يعني سواء كان قتله جائزا أو كان قتله واجبا، الآن هو صار قتله غير محرم، يمكن أن يعرض شيء يجعل قتله محرما، فيكون هناك حكم ثانوي كما يعبرون، يعني قتله في حد ذاته مو محرم، بسبب عروض شيء صار حكم قتله هو الحرمة. يذكروا لهذا موارد، منها ما إذا كان هناك شخص يجب قتله مو بعد يجوز، لكنه دخل إلى مكة، من دخل إلى مكة يصير قتله في هذه الفترة هذه اللي هو متواجد في مكة محرما، قبل دخوله إلى مكة كان قتله واجبا، بعد الدخول صار قتله محرما. هذا بسبب عروض شيء وهو تواجده في مكة. نعم يضيق عليه، لا يباع له شيء، لا يشترى منه شيء، لا يتعامل معه، حتى يضطر إلى الخروج، فإذا خرج ذاك الوقت يقتل. هالفترة الزمنية اللي هو في مكة يكون حكم قتله هو التحريم، حرمة. هذا مورد. مورد آخر، ما إذا أعطي الشخص المستحق للقتل الأمان من ولي المسلمين أو من أحد المسلمين. يقول الفقهاء حتى لو كان اللي أعطاه الأمان هو أدنى واحد من المسلمين، واحد يستحق القتل أعطاه ولي المسلمين الأمان أو واحد من المسلمين، خلاص بسبب هذا يصبح قتله محرما. قبل أن يعطى الأمان كان قتله جائزا، بعد إعطائه الأمان يكون قتله محرما، ومن قتله يكون قد ارتكب المحرم وعصى الله. لهذا النبي صلى الله عليه وآله رفع يديه إلى السماء وقال 3 مرات: اللهم إني أبرأ إليك مما صنعه خالد. شنو اللي مسوينه خالد بن الوليد؟ أخذ مقدارا من الجيش اللي خرج به النبي صلى الله عليه وآله لفتح مكة، أخذ مقدار من الجيش ومضى إلى بني جذيمة في ديارهم، وهم لم يسلموا بعد. بنو جذيمة كانوا قد قتلوا رجلين من قوم خالد في الجاهلية، شافها فرصة إلى الأخذ بالثأر، أعطاهم الأمان وقال لهم: ضعوا أسلحتكم أنتم آمنون. كانوا قد حملوا أسلحتهم مستعدين، يظنون أن خالدا جاء لمقاتلتهم. أعطاهم الأمان وأمرهم بوضع أسلحتهم، فوضعوا أسلحتهم. بعد أن وضعوا أسلحتهم أمر بأن يكتفوا فكتفوا، وعرضهم على السيف فقتل منهم عددا كبيرا. الآن صار هذا القتل مع إعطائهم الأمان، بعد أن أعطاهم الأمان يصبح قتلهم محرما، فهو قد ارتكب معصية. النبي رفع يديه إلى السماء وقال 3 مرات: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، وكلف أمير المؤمنين سلام الله عليه بأن يذهب إلى من بقي منهم وأن يدفع إليهم ديات المقتولين وأن يرضيهم، فقام أمير المؤمنين بذلك. شاهد آخر، ما قام به ابن جرموز من قتل الزبير. الزبير ذكره أمير المؤمنين سلام الله عليه يوم الجمل بموقف حصل في حياة الرسول صلى الله عليه وآله، وقول الرسول له في ذلك الموقف: ستقاتل عليا وأنت له ظالم. فتذكر وعزم على ترك القتال، ولده والمرأة عيراه بالجبن، فقاتل شوية حتى يراويهم أنه شجاع، ثم خرج عن أرض المعركة، راح إلى وادي في ضواحي البصرة يعرف بوادي السباع، تبعه ابن جرموز ووجده في ذلك الوادي. بعض الروايات تقول قتله وهو يصلي، وبعض الروايات تقول قتله وهو نائم. ذا القتل صار بعد صدور أمان من أمير المؤمنين سلام الله عليه. أمير المؤمنين قال: من دخل داره فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن. ولي المسلمين هو الذي صدر منه الأمان لمن دخل داره ولمن ألقى سلاحه. هالأمان شمل الزبير لأنه ألقى سلاحه، وطلع من المعركة ما شارك في القتل. فهذا القتل صار بعد صدور الأمان من أمير المؤمنين، فكان محرما وكان معصية. وهذا هو الوجه فيما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله: بشر قاتل صفية، قاتل ابن صفية اللي هو الزبير بالنار. بعضهم يبغى يستفيد من هالحديث حسن حال الزبير، اكو قاتله يبشر بالنار، إذن هو حال حسن. هو لا، هو عمل ما يستحق به دخول النار، وقاتله عمل عملا يستحق به دخول النار باعتبار أنه قتله بعد أن صدر الأمان من أمير المؤمنين سلام الله عليه، فكان قتله محرما ومعصية باعتبار الأمان. لولا الأمان كان مستحقا للقتل. هذا ابن زياد جاي على أمان، من دخل إلى دار هاني داخل على أمان مو على حرب. وهم الفقهاء يقولوا له هذا المستحق للقتل هو توهم أن المسلمين قد أمنوه، ما صاير تأمين من المسلمين له، هو توهم أنهم أمنوه، دخل إلى دار المسلمين وبلادهم واتضح إلى المسلمين من حاله ومن وضعه أن هذا يفكر أن المسلمين قد أمنوه، يقول هذا كافي في حرمة قتله، خلاص يحرم عليهم قتله. هذا ابن زياد دخل إلى دار هاني على أمان، وهو نفس إدخال هاني هذا الرجل إلى داره يعتبر تأمينا له، فأصبح باعتبار أنه قد دخل على أمان أصبح قتله غير جائز. وهذا هو قصد مسلم من نقل الحديث، من قال الإيمان قيد الفتك ولا يفتك مؤمن، يعني الآن هذا جاي داخل على أمان فيصير قتله فتك، أخذ له على غفلة، رجال جاي مأمن ما يحتمل أصلا القيام بقتله، وإذا به يقتل فيصير فتك، وهذا الفتك محرم ولا يصدر من مؤمن. هذا بالنسبة إلى الموقف الأول. الموقف الثاني هو الموقف الذي أوصى فيه مسلم قبل قتله، لما جاءوا بمسلم إلى قصر ابن زياد وأدخل على ابن زياد، قال أريد أن أوصي، فقال له أوصي إلى من شئت. أدار عينيه في الحضور، من بيحصل في مجلس ابن زياد؟ شاف ابن سعد، بين ابن سعد وبين بني هاشم قرابة باعتبار أن ابن سعد من بني زهرة، وبين بني زهرة وبني هاشم التقاء في جد من الأجداد اللي فوق مرة. بس العرب من ذاك يعني في ذاك الوقت العرب من يصير التقاء بين عشيرتين في جد ولو بعيد، كل واحد كل أبناء هالقبيلة وهالعشيرة يقولوا لذولاك أبناء عمنا وبالعكس. فقال مسلم لابن سعد: إن بيني وبينك قرابة ولي إليك حاجة وهي سر. فأبى ابن سعد أن يمكنه من ذكر حاجته. قال له ابن زياد: ما يمنعك من النظر في حاجة ابن عمك؟ فقام ابن سعد إلى مسلم، أخذه مسلم إلى ناحية من المجلس حتى لا يسمع أحد وصيته. أوصاه بثلاث وصايا. الوصية الأولى قال: خذ فرسي وسيفي ودرعي وبعها واقضي بثمنها 600 درهم في بعض الروايات، 700 درهم في روايات أخرى، استقرضتها بعد مجيئي إلى مصركم هذا. الثانية، خذ جثتي بعد القتل وادفنها. الثالثة، اكتب كتابا إلى الحسين وأخبره بخبري لئلا يأتي إلى الكوفة. نريد أن نقف عند الوصية الأولى. الوصية الأولى تدل على قيام مسلم باستقراض هذا المبلغ اللي هو 600 درهم أو 700 درهم بعد مجيئه إلى الكوفة، مع أنه كان أميرا قد بايعه آلاف من أهل الكوفة وصارت الأموال تدخل عليه، مما يدل على أنه كانت عنده حريجة وورع من صرف تلك الأموال على نفسه حتى اضطر إلى أن يستقرض هذا المبلغ. الشيء الثاني في هالوصية، حرصه على أن يفرغ ذمته من هذا الحق للناس، هذه حقوق لأناس ويريد أن يفرغ ذمته من هذا الحق. والفقهاء يقولوا إذا كان الإنسان عليه دين ولاحت إليه أمارات الموت وعلامات الموت، يجب عليه أن يوصي بأداء تلك الديون، فطبق مسلم هذا الحكم في هذا الظرف، علم أنه مقتول لا محالة وعنده أموال، سيفه ودرعه وفرسه، راح يتركها تكون تركة إليه، والتركة تقضى منها ديون الإنسان. فهو أوصى ابن سعد بأن يقوم بأداء دينه وقضائه مو من عنده وإنما من ماله. وكان مخبرنا أن هالوصية سر، لكن ابن سعد بعد ما سمع الوصايا مسلم رأسا راح إلى ابن زياد وأخبره، قال له أوصاني بكذا وكذا. فهذان موقفان يدلان على معرفة مسلم سلام الله عليه بالأحكام وحرصه على تطبيقها، اهتمامه بتنفيذها. يستاهل أن تدمع عليه عيون المؤمنين وتصلي عليه الملائكة المقربون، كيف لا تدمع عليه عيون المؤمنين وقد جرى عليه ما جرى؟ يكفي اضطراره إلى أن يقف على باب طوع سائلا طالبا منها شربة من الماء. قبل هذا كان أميرا على آلاف قد بايعوه، وإذا هو وحيد ليس معه أحد ويصيبه العطش ويشتد به، فيضطر إلى أن يقف بباب طوعه طالبا منها شربة من الماء. كانت واقفة عند باب دارها فوقف ناحية، رأته قالت له يا عبد الله ما لوقوفك على باب داري؟ فقال لها أنا عطشان. جاءته بالماء شرب، أعاد عليها القدح، أدخلت القدح، عادت عند الباب فوجدت مسلما لا زال واقفا. قالت له يا عبد الله أما شربت الماء؟ فامضي إلى أهلك، لا يصلح لك الجلوس على باب داري ولا أحله لك. قال لها أمت الله أنا غريب ليس لي في هذا المصر أهل ولا عشيرة، الدنيا إذا جارت مشومة شيب الشاب، وقفت مسلم وقفت السائل على الباب، صاحت يا واقف حول منها ضروح قالها أنا عطشان وقلبي من الظما يفوح جابت له الماي وشراب وعيونه تنوح شافت إذا جر زفرة منها القلب ذا قالت دي خبرني هلك من يا حمولة قالها ودمعات على خدود همولة أنا غريب ومالي محامي ودولة من سمعت جرت الونة والقلب ذا صاحت بش اسمك يا ولدي قال أنا غريب مسلم وخانت بالرعية ومالي صحيب بس عرفت قالت هلا ورحبت ترحيب أهلا وسهلا بجيتك يا نزل لطيا أدخلته إلى الدار جعلته في بيت مستور رآها ولدها تكثر الدخول إلى ذلك البيت سألها عن السبب فأخبرته بوجود مسلم بعد أن أخذت عليه العهود لكن لما طلع الصبح أسرع ولدها إلى ابن زياد وأخبره بوجود مسلم في دارهم فبعث إليه 500 فارس بقيادة محمد بن الأشعث كان مسلم جالسا في مصلاه يعقب وإذا به يسمع زعقات الرجال وصوت حوافر الخيل أخذ سيفه لبس لامته وخرج إليهم إجت له الزلم والخيل صمصوم بثر صمصوم صار الهيهض الوصياح وعلى الباب كلها تحوم إجت طوع العد مسلم وقالت له يا مسلم قوم اسمع هالهضل والويد لعد شخصك يا غاتي تريد طلع لجموع هالصنديد يرعد قام صمصاما ويمطر من جماجمها شما يشتد عليه الويد يشتد بالفرح قلبه ذكر جيمة الكوفة بعم المرتضى وحربه يتناخى الفزع كله ويتراكم على دربه لكن بس يصلها تقوم أبدا ما يظل جدوم مسلم على الجموع يحوم نوبة يطشر سربها أو نوبة بمرها فيلمها قتل منهم مقتلة عظيمة فقالوا لك الأمان يا مسلم قال لا أمان لكم يا أهل الكوفة فصاروا يرمونه بالحجارة وبالنار وحفروا له حفيرة التراب ثم انكشفوا من بين يديه فشد عليهم ولحقهم آجركم الله حتى وقع في الحفيرة ومسلما وشد عليه ابن الأشعث بالسيف على وجهه ثم كتفوه وجاءوا به إلى ابن زياد فصار ابن زياد يشتم أمير المؤمنين مسلما ومسلم يرد عليه. فغضب ابن زياد نادى أينك يا بكر بن حمران؟ أجابه بالتلبية قال خذه إلى أعلى القصر واضرب عنقه وارمي بجسده إلى الأرض. فسحبوه إلى أعلى القصر وهو يسبح الله ويذكره. لما وصلوا به إلى أعلى القصر طلب أن يصلي ركعتين فأمهلوه، صلى ركعتين ثم وجه بوجهه ناحية الحجاز ونادى السلام عليك يا أبا عبد الله أجركم الله. رفع ابن حمران سيفه ضرب مسلما على عنقه. وضعوه في رجله وصاروا يجرونه في الأسواق. صح ونادي ومسلما ينجار ينجار عاد ليستجير يكون ينجار وعن شتلة حليف الشرف ينجى يا يار. صدق مسلم يا وصف بحبيب ينجى وتتنامس بجتل علويا علوج ميال وسحب تجر بأسواقهم.
جت الضعين وقبل الطاع الحزينة جت الضعين صيح اخبروني عن زعيم الضعن وينه. جت الضعين وقبل الطوع الحزين صيح اخبروني عن زعيم الضعن وينه. قالت الحرم كان جيت للشماتة مصطفى جدنا ترى وإحنا بنات وأما زعيم ضعونا خلصت حياته. بالطف قضى من حر بالطف قضى من حر عقب احنا نسبينا وطاعت حاجي ودمعتها غزيرة. أطلب يتيمة بينكم طفلة صغيرة ليه وصي من الذي طفل حفيرة. مسلم كانت يا عزيزة تعرفينا مسلم كانت يا عزيزة تعرفين. وصاني مسلم من تجي ضعون اليتامى وصاني مسلم من تجي ضعون اليتامى. بنت حميدة قال بنت حميدة قال بلغها السلام وعنا أضم أو امسح بشفي الهام لأن مفارقة ولا تترك عيوني لنم فارقها ولا تترك ابونا سمعت حميده ذكر ابوها وفاضت العين سمعت حميده ذكر ابوها وفاضت العين صاحت انا اللي تطلبيها يلتن شدين انا اليتيم اللي فجعني الدهر باثنين انا اليتيم اللي فجعني الدهر باثنين مسلم ابويا وخالي اللي ذاب حينه مسلم ابويا وخالي اللي ذاب حينه مسلم ابويا من عوالي القصر ذبوه مسلم ابويا من عوالي القصر ذبوه واحسن خالي بسيف ضام القلب ذبحه هذا بحبل سحبه ذاك بخيل داسه ذاك بحبل سحبه ذاك بخيل داسه وجسمه يطاع في البرار موزعينه جسمه يطاع في البرار موزعينه وان كان جثة والدي حصل الدفان احسن خالي ظل على التربان عريان حسين خالي ظل على تربان عريان راسه يا ويل مشحرين فوق الاسنان اقبال زينب واليتامى ينظرون اقبال زينب واليتامى ينظرون تقبل منا هذا القليل اقض حوائجنا اشفي مرضانا يسر أمرنا ارحم موتانا وموت المؤمنين والمؤمنات ورحم الله من قرأ لهم سورة مباركة تسبقها صلوات الله.